معنا الحياة إلى معنا تحية طيبة بوجهها أنا والمخرج الزميل فريدي سابا لكل المستمعين. وطبعا نحن معكم بلقاء جديد. هاللقاء رح يستمر مثل العادة لغاية الساعة 5:15، فمنقول أهلا وسهلا بالجميع. وطبعا رح نقسم لقسمين. بداية بيسعدني أقول ضمن القسم الأول أهلا وسهلا بالأستاذ روبير فضول، أهلا وسهلا فيك، المتخصص بعلم اللاهوت والمرافقة الروحية وأيضا متخصص بعلم النفس وتقنية الإنياجرام. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
جانا مرسي كتير على استقبالك، ومرسي على الإزاعة الكريمة اللي كتير من عزة ومن جلة.
أهلا وسهلا فيك دايما أستاذ روبير. طبعا اليوم في عنا عيد القديسة مارينا، بدنا نعيد كل المستمعين وخاصة اللي بيحمل اسم تحمل اسم مارينا، إن شاء الله يا رب ينعاد على الجميع بالخيرات والبركات. كمان هذا الأسبوع بنهايته في عنا عيدين، عيد مار شربل بنهار الأحد وعيد مار الياس نهار السبت، كمان بنعيد سلفا كل المستمعين. لذلك هذا الأسبوع حبيت أنه هيك يكون طاغي عليه البعد الروحي إذا بدك، أو البعد يلي الإيماني يلي بيخلي الشخص أو الواحد منا يحس على حاله أنه عبيله يسمع، عبيله يستكشف، عبيله يحس، عبيله يشعر بشيء معين. وذلك طبعا من خلال شهادة حياة اللي حضرتك لليوم رح تخبرنا عنه. لليوم مستمعينا أستاذ روبير رح يشاركنا شهادة حياته عن مرض معين، مرض خطر أكثر من معي حس فيه، كيف كان للإيمان دور بشفائه. لذلك رح نمضي وقت نحاول نستكشف هالخبرة، وبذات الوقت نحاول ناخد منها عبر. تفضل الميكرو إليك أستاذ روبير، خبرنا.
Thank you جانا. Thank you كتير. أول شيء بدي بلش أقول العلاقة مع يسوع هي كانت أساس بخبرتي بدي سميها صعبة، كانت صعبة كتير. هالمرض بلش مع أنا كان عمري 9 سنين.
9 سنين؟
نعم. وبلشت حس بأوجاع كتير كبيرة بمعدتي لدرجة أنه بطل فيه أكل شيء، حتى المي ما بقى تفوت على معدتي. راح شفت كذا حكيم، أهلي أخذونا عند كذا حكيم تقريبا شيء 5، ولا واحد كان يعرف شو بني وشو اللي صاير معي. وبعمر 9 سنين ضعفت 20 كيلو، صرت كتير هش، جسمي ضعيف وما بقى فيه ولا عم باكل ولا عم بشرب.
أكيد ما عم تروح على المدرسة.
وأكيد أول فترة كنت عم روح على المدرسة، حتى الأساتذة شافوا أنه وجهي كتير أصفر، ضعفت كتير، وأهلي ما كانوا عم بيأثروا أبدا، كانوا عم بياخدون عند كذا حكيم بس ما كان عم بيمشي الحال. لا بالأخير دلول لبي على حكيم أخصائي جهاز هضمي، بوجه له تحية دكتور روني بستاني اللي ساعدني كتير، بيطلب لي كتير فحوصات وبيجتمع فيه ساعة كاملة عم بيسألني أسئلة. بقول لي روبير انطرنا برا شوي، من بعد ما شاف الفحوصات بيدهرني برات الكلينيك وبيضلوا أمي وبي معه. فأنا ما عرفت شو عم بيصير، كنت صغير شوي ومش فهمن يلي صاير. تظهر أمي عيونها مورمين وكتير حمر. بل ماما شو بكي؟ شو صاير معك؟ تلي ماشي، فاتت أشي صغيرة بعينه. بس هي أنفات كانت أمي عم تبكي كتير، والحكيم كان قايل لهم أن وضعي كتير خطير. فبقال لهم طوارئ على المستشفى، هلأ لازم روبير يفوت على المستشفى وحالته خطرة. بس ما بيعطين أكتر ديتاي. لمن بعد فحوصات طويلة جدا بالمستشفى من صور وفحوصات دم على فترة كتير طويلة امتدت تقريبا شهر، بيبين انه عندي كانسر درجة رابعة، وبيعملوا لجنة أطباء خاصة بروبير، 7 حكمة بس لروبير، بين حكيم أطفال، حكيم كانسر، حكيم دم إلى آخره. وبتطلع النتيجة انه روبير بآخر مرحلة من حياته، بقي له كم أسبوع.
أكيد ما خبروك.
أكيد ما خبروني. كل اللي عرفته أنا بوقتها أنه جرح بالمعدة. بس من بعد ما اجتمعوا هال7 حكمة مع أهلي، بيقولون روبير ما في أمل أنه يشفى، وهو برابع مرحلة من الكانسر، كاتريام ستاد، صعب كتير. الجملة اللي بيقولوها حرفياً، أكيد هودي بعدين عرفتون، نحن رح نعمل اللي علينا والباقي على الله، بس ما في أمل. طبيا ما في أمل.
كيف عشتوا هذه المرحلة إن كان أهل وإن كان حضرتك؟
أنا من أول نهار فت فيه على المستشفى بتقلي أمي بدل ما تقول أخ قول معلمك يا يسوع، وبقول لهم أنا عجد بس موت إذا بيشرحوا لي قلبي، محفورة حفر هالجملة بقلبي معلمك يا يسوع. وهيك قبلت هالوجع هالألم هالمرض بتسليم كلي للرب. ما بعرف كيف بعمر كتير صغير قدرت أتقبل هالشي. ما بخفي عليك إنه كان العلاج مؤلم جدا جدا، أوقات يوصل صريخي لكل المستشفى من وراء العلاجات المؤلمة، ولكن بنفس الوقت كنت دائما ردد وقول معلمك يا يسوع.
كانت سلاح لك هالجملة
عن جد سلاح كتير قوي، وهي اللي خلتني أكون عم بتقبل هالشي اللي عم بحمله. أنا مش فاهم إنه كانسر، بس بعرف إنه وجع مؤلم جدا.
طب بصبي بعمر 9 سنين إنه كيف ممكن يقدر مش بس إنه يتحمل، شو التفكير اللي كان براسه، شو كان عم يفكر، بأي طريقة كان عم يطلع على حاله على أهله؟
رح أقول لك شيء، ما بعرف، أنا بستغرب شوية من حالي بهذا العمر. أنا ولا مرة قلت له يسوع شفينا، كان دائما قل له مرسي وأنا بدي أحمل معك، بدي أحمل معك هالوجع، بشكرك.
طيب هذا مزروع براسك شيء أو ما بعرف كيف، يعني من وين قدرت تجيب هدول الكلمات بحد ذاتهم؟ يعني أنه أنا ما تطلب هيدا الوقت، مثل كأنه يعني هيك تربيت. كيف تربيت أنت؟ كيف كانت علاقتك أساسا؟ قلت لي مع يسوع منيحة، بس الأهل يعني شو النماذج كنت تشوفها قدامك أنت تهالقدي انطبعت فيك؟
أنا بدي أقول الفضل الأكبر لأمي وبيه. يعني أمي ما بعرف كيف ذكرت، هي كتير قديمة، بتذكر إشي بعمر كتير صغير، كان عمري سنة وست شهور تقريبا أو 5 شهور. كنت أتذكر أمي كيف تقعدني حدا على الفرشة وتعلمني صلي، تعلمني حب يسوع. هيدا الشيء عن جد انزرع بقلبي كتير، كيف أمي علمتني صلي، كيف علمتني أوثق بالرب واتكل عليه بكل مراحل حياتي. من ناحية تانية بيي، كان بس حدا يسأل عن بيي قال له بيي ما بيكذب، بيي حدا صادق بالحياة، حدا مستقيم. كان هذا كتير يلفت لنظري. فبدلك تربية بالبيت هي كانت أساس اللي أعطتني قوة أنه كن عم بحمل هيدا الشيء بعمر 9 سنين. بيي وأمي هن الأساس.
أنت وحيد؟
نو، أنا عندي 3 أخوة أكبر مني. بس أنا لما بتذكر بلشت أتعلم الصلاة كان أول ما يخلق أخواتي هالقدي بعمر كتير صغير، ولما بلشت أنا بالكانسر كان عمر خيال صغير بس 2 3 شهور.
قلت لي أكبر منك أخواتك وأنت
أنا الكبير.
أنت الكبير
صح.
وكيف صار جو البيت مثلا؟ بأي طريقة صرت تعاتوا مع بعض؟ الأم كيف تحملت طالما هالقد إيمانها قوي؟ يعني أكيد بس أكيد كان في وجع معين، وجع نفسي كتير قوي.
صح، الجو البيت كله تغير، كله تغير، مش بس جو البيت، جو العيلة كلها، يعني ستي وجدي وعمومي وخالاتي وخالي، يعني كل الفامي كانوا واقفين حده. بمرحلة كانت صعبة على الجميع، يمكن أقل واحد، يمكن أنا حملت وجع جسدي، ولكن الوجع النفسي كان أكبر على العيلة. كنت شوف أنه أهلي عم بيندروني، يخدوني على كنايس بين ستي بين خالي، حتى أنه هلأ ذكرت مارلياس ومار شاربل، أنا بهالفترة كمان كتير رفقوني هالقديسين بنوع خاص، يعني ندروني لمارلياس، لبسوني توبه، أنه عم بيطلبوا منه أنه أنا أكون عم بشفى. وأكيد مار شاربل كمان كان كتير حدي، وطلعنا كذا مرة على عناية. يلي بحب هيك كمان نوه عليه، كيف ربنا حضرني لهالمرض،
كيف تمهيد له؟
كان في تمهيد له صح.
كيف؟
أنا قبل ما أمرض بسنة بشوف حلم. بهذا الحلم كنا قاعدين أنا وإخواتي حد أمي، وحكيم عم بيشرح على التيفي إنه اللي عنده هيك حبوب حمر ببطنه رح يموت. فبالحلم أنا بتطلع ببطنه بلاقي عندي نفس الحبوب. بقول له لخيي زيح قعدني شوي حد أمي، خليني أقعد حدا أشبع منها، أنا رح موت، انت ليه حتقعد حدا بعدين؟ فويت من الحلم وانا المخدة مليانة دموع، كنت عم ببكي انا ونايم.
قبل بسنة ونص؟
قبل بسنة من ما كنت عم بمرض. من بعد ما مرضت
تذكرت
الحلم وتذكرت أمي كمان تذكرت ولما كنت مخبرها إياه للحلم. فكأنه كان الله عم بيقول لي أنا حدك من قبل ما تمرض. أنا حدك ما تخاف. وهيدا الثقة بربنا، هيدا الحضور يلي ربنا كان عم بيسبق مرضي، هيدا الشيء اللي عطاني القوة. وكمان الشيء الملفت للنظر، أنا بس كانوا يتصلوا فيي على المستشفى حدا من قريبيني أو أصدقاء يقول لي كيفك؟ قالوا أنا كتير منيح، ما بني شيء، ماني موجوع، مع أنه كنا عم بتألم كتير وعم ببكي. قالوا لا أنا ما بني شيء وكتير منيح وما تخاف، وصير طمنهم بدل ما هني يعزون أنا عزيهم. إما لما تسمعني هيك تصير تبكي أنه كيف صبي بعمره ما عم بتزمر، ما عم بقول أنا موجوع، حامل هالشي بصمت.
كيف تطورت القصة ويرجعنا كيف تسارت عملية الشفاء؟
أوكي، الأطباء قالوا ما فينا نحن نعمله عملية لروبير لأنه معدته مهرية، الكانسر متفشي، وعطيوا مثل هناك أنه منشفي تحت الشمس والمي، إذا بنمسكها رح
تفرط.
نفس الشيء كانت معدته، فبقولوا عملية إذا بنعمله أكيد رح يموت تحت العملية. اللي فينا نعمله أنه نبلش له بعلاج كيميائي لعله بلكي بيعيش كم شهر زيادة.
طيب سؤال، قبل ما يصير عندك هذا الوجع الكبير كان في عندك كمان تمهيد للمرض؟ كان في عندك أوجاع معينة سابقة أو فجأة صار الوجع؟
نوع المرض أنا بقيت فترة أتألم، ومثل ما ذكرت
ما يعرفوا،
ما كانوا يعرفوا الأطباء. صح،
بس قديه فترة يعني قديه وقت؟
تقريبا شي 6 شهور أو تقريبا 6 شهور. صح،
طيب وصلت على المرحلة الرابعة أنه كتير وقت كتير قليل.
مزبوط، بوقت كتير قليل وصلت على مرحلة الرابعة. يمكن كان الكانسر هو دجا مبلش من قبل، بس أنا ما كان عندي كل العوارض.
تفضل. فإذا قالوا أنه الشيميوثيرابي،
الشيميوثيرابي أكيد كان العلاج مؤلم جدا، الشيميو خاصة لما يحطوا لي دواء بسنسلة الظهر، بتذكر كان أسى شيء بالنسبة لي. كتير اتألم وضل على فترة يعني بتوجع منه. من بعد الشيميو كنت أنا بلشت كم شهر، ما كان لي زمان، وهني كانوا قالين مينيموم شيمو اللي تكون فترة طويلة يعني لأنه مستحيل الشفاء. بيجي على لبنان أبونا اسمه إيميليانو ترديف.
ترديف
سنة 95. لما أجا ترديف أنا كتير هيك تحمست روحيا وكان عندي اندفاع وبدي روح على المحل اللي هو عم بيصلي فيه. احنا كنا ساكنين بمنطقة سن الفيل، والقداس كان ببرج حمود يعني شوي قريب، بس ما في حدا ياخدنا على القداس. باي بيشتغل بالليل وبالنهار، وامي عندها 4 أولاد وخيي كان ببي. فبتقلي ماما معلي صلي قدام التلفزيون، القداس منقول لايف، واكيد يسوع بيسمع صلاتك. على كلمة اكيد يسوع بيسمع صلاتك هيدي عن جد كنت واثق منها. خلص امي شو بتقول انا بصدق، هالقد هي نقلت لي الإيمان. ركعت صرت صلي قدام التلفزيون اللي منقول مباشر، وقلت له يا يسوع أمي علمتني أحمل الصليب معك والوجع، أنا ما بدي تشفيني كرماله، أنا بدي تشفيني كرمال أهلي لأنه أهلي عم يتعذبوا أكتر منه. مو المعروف شفيني كرمال أهلي لأنه حرام، أمي عم تتعذب، أمي كتير صار عندها عوارض جسدية من وراء تحملها لهالآلام، عم تشوف ابنها عم بيموت قدامها، وبي كمان ماديا ونفسيا كان كتير تعبان. قلت له شفيني هلأ وبس أكبر، بس يبطلوا أهلي مسؤولين عني، إذا بدك رجع شاركني بالألم أنا مستعد. هيدا كان عمري 9 سنين بس أكبر، بس كبرت وفكرت أنا كيف صليت بهالطريقة.
خفت؟
لا ما خفت، استغربت.
لا بس أنا بجاب خاف ليه؟ لأنه إنه قلت له إذا وقت بكبر رجع دوقني هيدا الوجع، يعني عرفت إنه مثل كأنه عملته معاه هذا اتفاق. بتفكر فيه هيدا القصة؟ بتفكرها بهالطريقة هيدا؟
أكيد بفكر فيها، وأكيد ما بندم إنه قلت هالكلمة
أكيد،
لأنه لا. بعرف إنه تسليم كان لله، وهالتسليم بعده مستمر لهلأ ما بتراجع عنه.
وكيف صارت القصة بعدين؟
أنا عم صلي قدام التلفزيون، كان بيرتاديف بلش يصلي عنية المرضى. فجأة بوقف الصلاة وبيقول في شاب عمره 10 سنين
ياي ما تقلي
معه مرض خبيث بمعدته، قاعد قدام التلفزيون هلا عم يحضرنا، وهلا بهاللحظة يسوع عم بيشفيه هيك حرفيا.
شو صار فيك بهيدي اللحظة؟
هو ما كان عم يحكي بالعربي، انا مش كتير
بس فهمت عليه. قبل
ما اسمع الترجمة بالعربي كنت بلشت ابكي، على مش بكي عادي، تفحيش بالبكي،
احساس معين حسيت
صح، شعرت انه في نار بمعدتي. قلت لها ماما انا عم صح في نار بمعدتي ويسوع عم بيشفيني هلا. امي لما سمعت الترجمة بالعربي نيناتنا مش عم نبكي، كنا عم نفحش بالبكي على صوت عالي.
كتير 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 مؤثر.
وبعدين أكيد يعني كلنا تأثرنا، كنا أنا وأمي وإخواتي، بي ما كان بالبيت كان بالشغل. أنا كنت واثق جدا ومقتنع 100% أنه أنا عم بشفى صحيت. لما أجا بي بالليل بتخبروا أمي شو صار، شوي ما صدق أنه كيف بهالطريقة ومنه شيء عادي.
أكيد مش قلة إيمان، إنما ما الواحد ما بيتخيل أنه معقول هيك يصير.
صح، يعني مش قلة إيمان بس كان بحاجة بعد يتأكد أكتر. لما وعيت الصبح مزبوط أنه كيف هيك وعلى التلفزيون بهالطريقة، أنه البي بلكي أنا عم بزيدة أو عم بالغ بالمشاعر، أنا متأثر زيادة عن اللزوم. فلما وعيت الصبح بيقول لي بي بدنا نروح عند الحكيم. أنا انتفضت، قلت له لا ولا يمكن نروح عند الحكيم، لأنه صراحة تكون عم شك بإيماني. أنا متأكد أنه يسوع شفاني،
بس لا كان مفروض كمان تتثبت للكل أنه شو
صح. بس ما كنت
ما رحت.
من بعد ما بي جرب يقنعني كذا مرة رجعنا رحنا عند الحكيم، بيطلب لي فحوصات اللازمة، والحكيم بيقول بيطلب لي الفحوصات وبيقول بدي النتيجة اليوم، ما رح أنطر لبكرة. فبينا ناطرين الريزولتات النتيجة، ناخد له هلا الحكيم، بس يشوفها قبل ما يقول ولا كلمة بينزلوا دموعه، بيبكي الحكيم. بنقول له شو فيه؟ بيقول ما في أثر للكانسر أبدا، اختفى كله فجأة، كأنه أنا عملت ولادة جديدة.
وصار عندك ولادة جديدة أكيد بالبيت، ما تقلي لا.
أكيد الولادة الجديدة كانت لألي، لأهلي، لعائلتي وللعائلة الكبيرة. كان هذا الشيء كتير مؤثر، كتير مؤثر، لأنه عن جد أنا شخصيا أخذتها أنه لما أحكي مع يسوع رح يسمعني. يسوع منه حدا بعيد بالسماء، هو حاضر، أذناه هيك صاغيتان كل الوقت،
واقف على الباب عم يقرأ، عم يقرأ
عم يقرأ. صح، نحن بس نفتح له باب قلبنا. هالقد زادت ثقتي بربنا، مع أنه هيدا الشيء صار له سنين، بس بحسه كأنه كل يوم عم بعيشه، كل يوم بتذكر هاللحظة بقول عن جد الله حي، الله حاضر.
هدي قوتك هيدي القصة بكافة الأصعدة، على كافة الأصعدة عن جد، إنه وقت تحس حالك إنه هالقد ربنا قريب، يعني ما بعد بهمك أي شخص ممكن يقدر يعكر لك مزاجك مثلا. أو
مزبوط، بالنتيجة أنا رح ضل إنسان ضعيف وبوقع أكيد، بس لما أفكر بهاللحظة قول عن جد الرب حي والرب حاضر وعم بيسند بكل خطوة بحياته. يعني الله مش معقول قدام الصعوبات يكون عم يتخلى عنه، فأمام كل صعوبة بحياته بتذكر الله موجود، الله بحبني، والله قادر على كل شيء.
وهيدا يلي بيطمننا، ما هيك؟
أكيد هيدا اللي بيطمننا، وهيدا اللي بيعطينا ثقة أكتر، وحتى ما نوقع باليأس، لأنه كتار أشخاص بيفدوا أوقات ثقة بربنا، بينسوا أنه هو موجود وهو متحكم بكل شيء، متحكم على قد ما نحن بنسمح له. مش نحن مش مسيرين حتى ما نفهم غلط، ولكن على قد ما بفتح قلبي وبسلمه حياتي وبكون مستسلم بين إيديه، على ما قد ما هو قادر يشتغل أكتر ويكون عم بنميني ويكبرني ويقربني خطوات نحو الملكوت.
يعني الإيمان أكيد بيزيد وبيقوى أكتر وأكتر لما بنسمع هيك خبرة حياة. برأيك لأي مدى اليوم كل واحد عم يتألم بتخطه وكمان فقد الأمل، كيف ممكن يقدر من خلال هالشهادة الحياة اللي عطيتها ومن خلال خبرتك إلك أنت ومن خلال اليوم هالانفتاح التام على يسوع، كيف ممكن تقدر تبسط له هالوجع أو تخفف عنه أو تعطيه أمل؟
أنا اللي بدي أقوله، الوجع هو مش كلمة الأخيرة، هو منه النهاية. الوجع هو بس مرحلة رح نقطع فيها كلنا، نحن يمكن بوجع جسدي، بوجع نفسي، بوجع الفراق، كلنا معرضين لآلام بحياتنا، ولكن ما ننسى أنه ربنا تألم قبلنا، تقلنا للألم مش الكلمة الأخيرة للألم والموت، الكلمة الأخيرة هي للقيامة. فنحن يمكن بس نتألم نتذكر أنه من بعد كل وجع في قيامة، في رب حاضر، في رب عز، في رب يضمد جراحنا. عن جد كتير بحب هالكلمة من المزمور لما الله بيضمد جراح القلب المكسور.
صح. طبعا بنقدر نستفهمك أو بنقدر إنه نفهم أنه أنت التجاء كمان لهالاختصاصات الكتير يلي كلها بتكون بخدمة الإنسان نتيجة شو عشت.
صح. أنا في جملة كتير هيك عنيت لي وساعدتني تكون عم بكبر بحياتي، لا سوفرانس في ميرير، الألم بيساعدنا لحتى نكون عم ننضج. فالألم بحياتي بالعكس ما كسرني، أعطاني نضوج روحي ونفسي أكتر. واللي أعطاني أكتر واليوم عم بفهمه هو أنا أقدر أفهم وجع الآخر. يعني أنا اليوم لما أشوف حدا عم بيتألم موجوع، إن كان جسديا ولا نفسيا، بقدر حس فيه أكتر، بقدر أفهم وجعه، لأنه قطعت أنا بالخبرة، قطعت بالألم. هيدا الشيء كتير عم بيساعدني اليوم. صح. بدي أقول هون عن التعاطف، بالفرنسي في كلمة سامباتي وأمباتي. سامباتي هو لما تعاطف مع شخص أنا ما بفهم وجعه أو مني مرئ فيه، بس أنه بقول له متعاطف معك. بس الأمباتي هي بعد أعمق، هو التعاطف التشاركي، أنا بتشارك معك بنفس الألم.
تعرف أوجيه وعم تفهم عليه شو عم بيقول لك، لغة عم يحكيها أنت ديجا مرقت فيها يعني أو درستها إذا بدك.
صح 100%. هيدي هي يعني نفس الألم عم نتشاركه مع بعض، فهم أنا شو عم بحس، فهم له شعوره العميق مش بس سطحيا. فهذا التعاطف كتير اليوم بمجال حياتي وشغلي كتير عم بيساعدنا.
بتعرف أستاذ روبير، طالما حكينا أنه السبت وأحد عيد مار الياس ومار شرب، هيدا نشوف خلال كمان اختصاصك من خلال تجربتك كيف فينا هيك نتعرف شوي على بعض سمات، أو بالأحرى السؤال لازم يكون شو أكثر شيء أثر بالأستاذ روبير فضول من خلال تعرفه على مار الياس وعمار شربل بسماتهم، وفعلا صرت عندك إياها مثل كأنه بشخصيتك لك أنت.
هلأ في فكرتين كتير أساسيتين كتير بيأثروا فيه بمار الياس وبمار شربل. أول فكرة هي الثقة، الثقة بالرب. لما أنا أكون يعني قديش قطع مار الياس بصعوبات بحياته، بمواجهته للكهنة البعل، بواجهته للملك، فبس هو ولا مرة فقد الثقة بالرب. هيدي الثقة كتير أنا تعلمت أنه حب الله أكتر من خلال هالبروتوتيب أو هالمثل الكبير قدامنا مار الياس. ومار شربل كمان نفس الشيء. مار شربل ما كانت حياته هالقد سهلة، تعرض لكتير صعوبات، تعرض لكتير اضطهاد يمكن بمحال مش الكل فهم عليه، ولكن كمان هو ما فقد الثقة بالرب، ضل ماشي بهالثقة أنه الله قادر على كل شيء، قادر يغير كل شيء لخيره. بحب هيك لخص هالفكرتين بالرب بيحول كل شيء لخير الإنسان أو لخير اللي بيحبه. هيدي عن جد قدين نوثق فيه نحن قد هو رح حول الأمور لخيرنا. وتاني نقطة بحب كتير بتلفت لنظري عند مار الياس وعند مار شربل هي الطاعة للرب. أنا على قد ما بوثق بالرب، على قد ما بكون عم بطيع مشيئته بحياتي بلا ما أتمسك بمشيئتي الذاتية، لأنه أنا ما بعرف يمكن خيري قد ما الله بيعرف خيري. فأنا قد ما بسلم حياتي بطيع لمشيئته، هون رح كون أنا عم بنمى وأكبر. فهيدي الثقة والطاعة كتير بخدم من مار الياس ومار شربل.
تعرف أستاذ روبير في شيء كتير مهم، أنه أنت اليوم مثلا عارف طريقك وين، وعارف وين رايح، وعارف الهدف من حياتك والمعنى لحياتك. لأي مدى عم بيكون الأشخاص المحيطين، الأصدقاء القريبين، قادرين يستوعبوا مثلا أنه هيدي طريقة عيش السليمة اللي ممكن تودي لمطرح كتير حلو عند ربنا؟ يعني كيف عم تقدر تخاطب أنت وياهم، كيف عم تقدر تتفاعل معهم ويتفاعلوا معك؟
أنا بقول عند ربنا ما في طريقة واحدة، في كتير طرق، وكل واحد بالحياة عنده دعوة، عنده رسالة معينة. ولكن أنا اللي عم بعيشه اليوم أنه يكون حد الأشخاص المكسورين، المجروحين، الموجوعين، هذا الشيء كتير عم بيساعدني، وعم بيخلي كمان الأشخاص يسقوا أنه يجوا يحكوا مشاكلهم بدون ما يسمعوا إدانة، بدون ما يسمعوا أنه حدا عم بيلومهم على وجعهم. كتير مهم نحن بمجال شغلنا الإصغاء بدون دينونة، بدون ما نحكم على الآخر.
يعني هذا الشيء هلا عم تلخص لنا كمان في مرافقة جروحات القلب أو كل واحد بتعرض لصدمة معينة بترافقون. طبعا هذا الشيء كتير حلو وعم تعملوا دورات كرامة هالشيء. يعني بتعطينا فكرة عنه هيدي هالمرافقة شو بتعني ولمين موجهة وشو كي الطريقة التكنيك تبعينا.
هلا بمجال اختصاص المرافقة الروحية وأيضا المرافقة النفسية مع بعضهم حسيتهم عملوا شيء كتير حلو هيك ثمرة حلوة. حاليا نحن عم ننظم دورات اللي هي شفاء من جروح القلب أو شفاء من جروح الصدمات، لأنه كل إنسان معرض أنه بحياته بلحظة معينة إن كان بالطفولة ولا على كبر يتعرض لجرح معين لصدمة معينة بحياته ويمكن يكون عنده صعوبة يتخطاها لوحده. فمن خلال هالدورة نحن منساعد الأشخاص يفهموا أول شيء مشاعرهم، يفهموا جروحاتهم، ونعطيهم تكنيك أو تقنيات كيف ممكن يتخطوها لحتى يتقدموا بحياتهم وما يوقفوا عند هالجرح، يتحول هالجرح لثمرة حلوة بحياتهم.
في اتصال هلا عم يقول لي إنه مو بده مثل تقدر يستوعب ننبسط لهم إياها
أكيد
بمثل معين. تفضل
الأمثلة كتير بهالموضوع.
مثل
يعني مثلا
أعطيني على ثلاث مراحل عمرية مثلا.
ممكن
يعني كل واحد جروحاته بتختلف بهالمراحل.
نعم. ممكن نعطي مثل اللي هو الأصعب لما الإنسان بعمر صغير يتعرض لعنف، تنقول عنف منزل، هيدي صدمة، هي تعتبر صدمة وجرح بالقلب، فيمكن ترافقوا هيدي الصدمة لمدى الحياة أو لعمر كتير كبير. ونقول نحن ولو أنه ما أنت صرت كبير وناضج بعدك على الآن بهذا المحل اللي تعرض فيه لعنف إن كان بالبيت أو برات البيت، فنحن منجرب نساعد الشخص يفهم جرحه أكتر، نفهم أنه هذا الشيء اللي صار معه منه طبيعي وهو منه مذنب على المشاعر اللي يعني بحسها اليوم أو على الردات الفعل اللي عم بيعملها اليوم، يمكن هي راجعة لهالصدمة اللي تعرض لقلب الطفولة. فأنا بدي أقول أنه ما في شيء مش ممكن نشفى منه، يعني الشفاء دائما ممكن شو ما كانت الصدمة.
هل بيختلف عن علم النفس بطريقة الشفاء، بطريقة أنه المعرفة السبب ولقي الحلول؟
هن بيكملوا بعض، يعني المرافقة الروحية وعلم النفس أنا بقول هن عمودين أساسيين لحتى نقدر نرافق الشخص. أكيد ما بتختلف عن علم النفس، بس حلو كمان نحن نعطي طابع روحي لهالجرح أو لهالألم حتى الإنسان روحيا كمان يكون عم بيقوى تيتخطى هالمشاعر السلبية اللي عم بيعيشها.
بدي أسألك سؤال هيك، المرافقة لما بتصير فردية ولما تصير بجميعة،
نعم،
أي واحدة بتأثر أكثر؟ واحد ومع الجميع على أي مدى بيحس الواحد حاله قادر يعبر لما بيكون في هالقد أشخاص؟
رح لك شي جنى، هن الاثنين كتير مهمين، المرافقة الفردية والمرافقة الجماعية. المرافقة الجماعية كتير بتقوي الأشخاص أنه أنا مني لوحدي بالوجع، في غيري كمان،
تعزية يعني،
تعزية صح، وببطل يحس بالذنب انه عم بحس هالمشاعر لانه في غيره كمان قاطع بجرح مثله او بيشبهه، بيساندوا بعض، بيعزوا بعض، وهيدا الشيء كمان بيساعدنا نحن بالثيرابي دي جروب لما يكون في مشاركات من الاشخاص قد هن بيساعدوا لحتى ينموا بعض. يعني اكيد مش انا وحدي كاكومبانياتور بقدر ساعدهم، كمان هن بيقدروا يساعدوا بعض من وراء الخبرات. اكيد كمان في اشخاص بحاجه لمرافقه فرديه في جرح معين، في أمور يمكن ما بحبوا يحكوها بالجروب، في إشياء أعمق، لما تكون في مرافقة فردية هذا الشيء بيساعدهم بعد يحكوا بالتفاصيل أكتر ونقدر نساعد كل حالة بحالتها.
التجاوب كيف عم بيكون مع هالدورات؟
التجاوب دايما عم بيكون أكتر من التوقعات، يعني نحن منحط أعلان أنه في دورة بهالتاريخ، صراحة عم بيجينا عدد مشتركين أكتر من المتوقع، بنضطر نقسمهم على دورتين لأنه كل العالم عندها حاجة لهيدا الشفاء، لحل تكون عم ترتاح، تقدر تعبر، وأنا بسميها كمان المكان الآمن، لأن احنا ما فينا نخبر جروحاتنا لمين مكان أو وين مكان، فهيدا نخلق الجو الآمن بهالدورات يلي بيساعدهم كمان يكونوا عم بيتسجلوا أو يخبروا بعضهم يكونوا عم يشاركوا بهاللقاءات.
طيب لأي مدى المرافقة دي بتستمر؟ وهل في حال انتهى الموضوع بضل في مواكبة عن بعيد مثلا لألهم؟
نحن ولا مرة نعمل دورة ونوقف هون، دايما في فولو أب، دايما في متابعة للأشخاص، دايما إذا في حدا بحاجة يكون عم بياخد موعد للقاءات فردية من بعد الدورة هذا الشيء مجال مفتوح. لأنه نحن ما بكفي نعطيهم معلومات ونتركهم. أصعب شيء أنا بشوف عند بعض الأشخاص اللي هن شوي ممكن يأذوا الشخص المتألم، هو نحن نحركش له بوجعه، هيك نحرك له المشاعر بس ما نعرف نساعده كيف يطلع منه أو كيف يقدر يوصل للشفاء. فهون دورنا نحن منساعده يتعرف على المشاعر، بس كمان منساعده كيف يوصل لمرحلة الشفاء، ومش بس هيك يقدر كمان بعدين بدوره يقدر يساعد غيره ويفهم الآخرين. فهي بتصير شان نحن منساعده
ويقدر يساعد غيره. قدرتوا وصلتوا مثلا للمرحلة الثالثة أنه يقدر يساعد؟ أكيد. صار في عندك أشخاص بيساعد؟
أكيد أكيد.
تعرف كتير مهم، لأنه ساعتها عن جد بيتخلص منها نهائيا، يعني ما بيقبل على نفسه بعد يرجع يعني ينتكس وهو عم يكون مسؤول على غيره.
بدي أقول شيء عن الانتكاسة. حتى لو الإنسان تعرض لانتكاسة من بعد مرافقة طويلة، رجع تعرض لانتكاسة، هذا شيء منه غلط ومنه خطر، لأن نحن ممكن بمرحلة معينة نتذكر وجعنا، نتذكر حدث معين ذكرنا بالوجع، نعمل شيط، وهذا شيء طبيعي منه غلط. ولكن نحن نرجع نشد حالنا، نرجع نطلب مساعدة يمكن تقنية من أشخاص معينين لحتى يقدروا يساعدونا نطلع من الانتكاسة، بس ما نخاف من السقطات. هذا اللي بدي أقوله.
بس ما عطيتنا إلا مثل واحد على
لا كنت بدي أعطيك مثل تاني. أكيد جاهز.
حكيت لك تفضل.
ممكن كمان على عمر كبير يكون أشخاص يقطعوا بصدمات، مثل الطلاق هو صدمة، الانفصال عن الشريك هو صدمة بحد ذاتها مؤلمة جدا.
الانفصال صدمة أو الخيانة صدمة أكبر يعني أو شاع؟
للصراحة هن اتنيناتهم كتير صعبين، لأنه أول شيء ممكن الانفصال يصير بسبب وفاة أحد الشريكين أو طلاق أو خيانة. الخيانة ممكن أنا فيه سميها بعد أصعب من الطلاق، لأنه الخيانة هي بسبب جرح بالقلب وجرح كتير عميق، ونحن لما نصنف الجروحات منحط الخيانة ضمن هالجروحات الكبيرة.
صنفنا إياها الجروحات نشوف.
يعني إذا بدي أعطي هيك الجروحات الكبيرة اللي بتعرض لها الإنسان، هي الوفاة مثلا، حدا يموت من عائلتنا فجأة، نحن مش محضرين، منه مريض، ممكن يعمل أكسيدان أو يصير شيء معه فجأة يموت، هيدا صدمة كتير كبيرة. الخيانة صدمة كبيرة. الاغتصاب، الشخص اللي بيتعرض للاغتصاب هيدا صدمة وجرح وشي كتير عميق، من أكبر الصدمات اللي بيتعرضوا له الأشخاص. كمان نحن فينا نقول من الصدمات الكبيرة لما شخص بيختفي ونحن ما عندنا الرفات تبعه، يعني إذا غرق بالبحر، مات بأكسيدان طيارة وما لقينا الرفات، لما يكون في فقدان للرفات عنده صعوبة الشخص إنه يعمل الحداد داي، بقول بلكي شي يوم رجع لقيوه، بلكي شي يوم رجع ظهر فجأة.
تهدأ الإنسان كيف ممكن تعالجه هيك حالة؟
هيدا أكيد في مراحل حتى نقدر نساعد الشخص يعمل الداي تبعه أو الحداد ليقدر ينطلق بحياته، ولا رح يكون واقف بمرحلة معينة مكبل وما رح يقدر يتخطى. في أعطي مثل كمان تاني عن هالموضوع. في مرة توفى ابنها من حوالي 13 سنة، بس ما قدرت تعمل هالحداد على وفاة ابنها، فبعدها لليوم من 13 سنة لهلأ بتقوم كل يوم بتحضر له الترويقة، بتزبط له تخته، ممكن تطويله تيابه وترتب له خزينته، بعقله باللاوعي انه معقول بعد شي يوم يرجع ابنه. وما فيها تاكل على الطاولة الا ما تكون حاطة صحن لابنه حدا وتركت له محل. هيدا من الامور اللي كثير صعبة يلي الانسان
ما بيلاقي لها حال،
ممكن ما لاقي لها حال، ممكن ما يقدر يتخطيها اذا ما حصل على
المساعدة. يمكن اريح لها كمان اذا عرفت، يمكن كارثة.
صح معك حق،
عن جد يمكن هيك عم تحمي حالها. أكيد عم تحمي حالها.
مزبوط، هيدا بنسميه آلية الدفاع. صح. لحتى ما تواجه الألم الكبير اللي مش قادرة تتحمله،
ما عاد على أمل أنه يرجع.
مزبوط.
وشو بعد في جروحات؟
من الجروحات الكبيرة كمان هو لما شخص يفقد حدا عزيز على قلبه بعمر صغير، يعني وفاة طفل، هيدا كمان من الجروحات الكبيرة واللي بيسبب صدمة، مش بس جرح، صدمة كتير كبيرة، والإنسان بده وقت طويل تيطلع منها، وممكن ما يطلع منها إذا ما لقى حدا يكون حده عن جد بالوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. لأن احنا وقت منسخف الألم تبع الآخر، نقول له أنه ما عليه، ما بده هالقد، ومنك الوحيد اللي قاطع بهالظروف، يلا شد حالك، أو كلمات كتير مؤذية للشخص المتألم.
في أصعب منهم كتنظير، لأن مش عم يحكوا شيء مزبوط عن جد.
مزبوط كتنظير. وأنا بحب هيك كلمة أكتر شيء ممكن تساعد الأشخاص المجروحين، أنا لما أكون عم بصمت وأسمع له ما بلش أعطيه وعظات ونظريات.
الإصغاء كتير مهم.
الكلمة الوحيدة اللي فيه يقول له إياها إنه قل له
أنا حسس
عن جد وجعك كتير كبير، كيف بعدك متحمل؟ لما أقول هالكلمة كأنه أنا عم بأكد إنه فهمت عليك إنه وجعك عن جد بيستحق هالمشاعر،
إنه قدرت شو عم بتعاني، قدرت معاناتك إلك أنت.
مزبوط صح.
بدي أسأل، إمتى بتحس على حالك منك قادر، أو ما بعرف إذا شي مرة حسيت إنك تتابع بهيدي الرسالة؟ يعني بمعنى وصلت لوقت هموم العالم اللي حواليك، مشاكلهم اللي حواليك، خلص عبوك، يعني ما عاد قادر بقى تميز ولا عاد قادر تستوعب مشكلة جديدة.
سؤال كتير مهم، لأنه نحن إذا ما نحمل كل وجع العالم ونمشي فيه كل يوم رح ننهار. فكل شخص بيرافق أشخاص مرئين بوجع هو بحاجة كمان لمرافقة. يعني أنا كشخص مرافق بحاجة كمان لمين رافقني بمراحل حياتي وقدر فضي عنده كمان وجعي والهموم يلي عم بقطع فيها، لأنه أنا كمان إنسان. يعني لو أنا متعلم التقنية بس بحاجة كمان لإنسان آخر يكون حده،
يعني كله اللي عم تسمعه كله بيوجع.
مزبوط. بس بدي نوه على فكرة كتير مهمة بالنسبة لي، وأنا بتصرف بهالطريقة لما أسمع أوجاع كتير وآلام كتير من الأشخاص ما بقدر أكون عم بحملها لوحدة أو أحملها بقلبي. أنا دايما كل فترة عندي سجود قدام الإربان، فبقدم كل هالأشخاص اللي عم يتألموا بالاسم فردا ليسوع، لأنه هو اللي رح يشفي مش أنا. أنا مجرد وسيلة بعلم
تقنيات
بصلي لهم وهو رح يشفيهم. دايما بقولهم للتلاميذة الرب وحده اللي رح يشفي، نحن متعلم بس تقنية منضوي على الألم.
كتير مهم اللي عم تحكي، وعن جد كتير عم بتخيل الوضع اللي تكون فيه انت وقت تكون في عندك صفاء او وقت لقلك يعني مشغول فوق دايما. كتير مهم. بدي اشكرك على هالحلقة، كنا بحاجة نسمع هالكلمات. بدي اشكر الوالدة والوالد عن جد على هالإيمان الكبير يلي عطوك اياه، ونتمنى لك من قلبنا عبر لبنان الحر انه فعلا تحقق كل شيء بتفكر فيه، اكيد بيكون لخيرك. وفي ذات الوقت انه ما بتعاد تقول كلمة لأخ لا نفسي ولا روحي ولا جسدي.
جانا انا بدي اتشكرك من كل قلبي على هالاستضافة، بدي اتشكر لبنان الحر هالإذاعة اللي رفقتنا من زمان كتير وبعدها عم توصل الكلمة اللي لازم توصل للمستمع.
شكرا لحضورك، وطبعا رح نتابع مع لقاءات جديدة مع حضرتك، مواضيع اكيد بتهم كل المستمعين. بيسعدنا ضمن القسمتين نقول أهلا وسهلا بالخبير النفساني رجي بخازي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيكي جنى.
طبعا لليوم وعدنا المستمعين بنهاية القسم الأول رح نحكي ونضوي على اليوم العالمي لنيلسون مانديلا، اللي طبعا أعلن بالعام 2009 اليوم العالمي الخاص فيه، واعتبر يوم عالمي لتعزيز السلام العالمي ولتشجيع المواطنين بجميع أنحاء العالم أنه يتبعوا نهج نيلسون مانديلا. طبعا الكل بيعرف أنه تقريبا قضى مانديلا شي 27 سنة بالحبس، يعني أكثر من ربع قرن،
يعني تقريبا ربع حياته.
لليوم رح نضوي إذا الله راد ونتذكر أهم تفاصيل حياته، معانيته بالسجن، صموده، حتى البعض من أقواله، تنتعرف أكثر وأكثر على سماته الشخصية اللي قدر تحول هالألم النفسي الموجع لطاقة إيجابية. طبعا السبب كان التمييز العنصري، العنصرية هي يلي دفعت مانديلا بمكافحته لألا أنه يفوت على الحبس. وطبعا العنصرية ما نشأت كلها دفعة واحدة، مرت بمراحل متعددة وأخذت أشكال مختلفة، وصارت مثل العادة تشكل خطر للعلاقات، كيفة العلاقات على كل الصعيدة. لليوم هل فينا نعتبر أنه أفضح
بالدال
مش بالضاد أنواع الظلم هو التمييز العنصري؟
والتمييز بحد ذاته هلا منشوف كل التمييزات بهذا الإطار، بس أنا بحب حط عنوان صحيح نيلسون مانديلا، بس هو إقال أشو يعني بيساوي شو نيلسون مانديلا بيساوي المصالحة بقلبش بقلب الجامعة. تعرفي تاريخ تبعه بمحل هو عايش ببيئة أقلية بيضاء تحكم أكثرية سوداء هذا. ولما هو استلم الحكم ابتداء كان أول رئيس جمهورية ذات بشرة سمراء أو داكنة، بلش يعمل إذا بدك تقولي نوعا من المصالحة، هذا هو الأساس.
بس بدي أعرف شو السبب نبلش بالنهاية نوصل للبداية. لا خليها بالبداية، خلينا بالبداية
بس أنا عم بعطي العنوان.
العنوان أوكي، تمييز العنصري وكيف كان. هلا ما كان بس ممارسة عندهم اجتماعية تصير، لا كان في عندك مثل قانون معين، نظام قانون معين، هيدا يلي الشيء.
هو أصلا لأنه إذا بدك تشوف التاريخ تبعهم بالتحديد، هي كانت تابعة بالزمانات لإطار الملك بريطانيا، يعني كانوا إنجليز وكل أوروبا إذا بدنا نقول بمحل، كل أوروبا الغربية كان في عندها إذا بدك تقولي نقطة مركزية بجنوب أفريقيا. وقبل هيك كانت كمان كانوا الفينيقيين يبرموا إذا بدي أقول، كمان كان في نقطة، يعني نقطة رأس رجاء الصالح إذا بدنا نقول، أو المدخل قرن الأفريقي أول أفريقيا من الجنوب، هي نقطة مهمة إذا بدك تقولي تقدروا يبرموا حول القارة. لكن بهديك الوقت إذا بنتذكر مظبوط، كانت كل الأطر الأقلية البيضاء هي اللي كانت تحكم، مقابل أكثرية سوداء اللي هن السكان الأصليين للمنطقة كانوا كلهم خاضعين. وكان في تمييز عنصري حسب البشرة إذا بدك تقولي، لأنه كانوا يخافوا الأقلية أنه يتحكموا فيهم الأكثرية، مشان هيك كانت كل السلطات بإيدهم، كل القوة بإيدهم، كل الاختراعات بإيدهم. ما تنسى أنه كمان هي بلد صناعي بمحل ما وبلد منتج كمان كذلك الأمر، بس كانت كل القوة بإيد البيض. لما كانت هالقوة هيدا بإيد البيض، جربوا بمحل ما يضلون أكثر سنوات ممكنة بالحكم على الأكثرية السوداء. على بالتسعينات بالسبعينات والستينات إذا بدك تقولي، تقريبا من بعد الثورة الفرنسية الجنسية بمحل ما يلي صارت بفرنسا بال69، وبهذا الأمور كان بلش إذا بدك تقولي الفكر الأوروبي يروح بثورات جديدة، بلش تنتشر هالأفكار هاي، وبذات الوقت تلقفوها إذا بدك تقولي كل الشعوب، وبلشوا بمحل ما كل الشعوب تبلش تنطفت. بلش مانديلا ينطفت
بأي سنة؟
تقريبا بالستينات إذا ماني غلطان، يعني بالستينات. طلع بنمرق بنشوف
بس أكيد كمان ردة فعل على الممارسة اللي صارت، بس في ظلم
مضبوط، بس هولي بدهم فكر وبدك حدا يقودهم، لأنه هو كان بالحزب المؤتمر الوطني، يعني الحزب المؤتمر الوطني اللي كان بلش ينتشر بهذا الأمور بالخمسينات نص الخمسينات، وتطور بعدين بالستينات، بلش وانتسب لإلو مانديلا، بلش يقود الحملات وبلش هو يتدرج تصار نائب الرئيس لحزب المؤتمر الوطني. هالأمور هاي كلها تجمعت وبلش بهديك الوقت يقوم ضد التمييز العنصري يلي موجود بهديك الوقت بجنوب أفريقيا، وبلشت الصراعات. وما ننسى كمان كان في تمييز عنصري مع البشرة السمراء كمان بالولايات المتحدة، ما بدنا ننساهم يعني بهذا الوقت. يمكن بالولايات المتحدة كانت أبكر، وكانت لأنه أجوا رؤساء الجمهوريات نتفة يساعدوا شوي بالقوانين وبالإشياء، بس بجنوب أفريقيا ضلهم متأخرين تقريبا للتسعينات تبلشوا الصوت إذا بدك تقولي ياخدوا الإشياء بقوة، وبعدين أخدوا السلطة بالتسعينات.
إذن كان السبب بدخوله للسجن هو كفاحه ضد
هو كفاح، هو أول شيء حكم عليه بالسجن مدى الحياة، ما بدنا ننسيها.
أول شيء 5 سنين بعدين مدى الحياة.
مدى الحياة يعني أوكي 5 سنين بيعمل مدى الحياة بتقطع، بس هو حكم عليه بمدى الحياة. والحلو بالمصالحة بعدين إذا يلي بيقدروا فيه ونشوفوا الفيلم تبع مانديلا، إنه السجان يلي كان حبسه هيك تلاقيه هو إياه بعدين بالمطعم على الأكل يعني المحل. بس الموضوع إنه قدر هالمدة الحكم يلي قضيها 27 سنة، القوة تبعيته.
تقلك سؤال عبارته الشهيرة للسجين، عفى الله عما سلف لننسى الماضي.
إيه مظبوط، بس
عملي محاضرة مظبوط أنا.
بس هو الحدث المهم قدر ينسى.
هلا قبل ما ينسى بدنا نعرف كيف مرة عوام ال 27 سنة بالحبس، المعاناة يلي أوكي. عملها، كيف ضل محافظ على مبدأ، وكيف لما طلبوا منه يظهر من الحبس بظهر أو خروج مشروط ما رفض. خبرنا كيف مرقت هالأزقة عليه. وعادة يقال إنه الحبس ببس بقلب السجين ضعف وعجز، كيف قدر حول هالضعف والعجز لطاقة مهمة؟ كيف قدر؟
لا مش ضروري، انتبه في شغلة، مش ضروري كل حبس يعطي إذا بدك تقولي ضعف وعجز.
لحظة،
في كتير سجن بتعطي للشخصية عكس،
بس في شذ يعني شيء بشذ عن القاعدة.
لا بدي أقول لك وين اللي بشذ عن القاعدة.
وقت بيكون أنت بتكون مربوط بين 4 حيطان محاصر، بتكون عاجز تقوم بأي عمل، وكنت حاسس حالك ضعيف، ما في حدا عم يسأل عنك، طبيعي هدول المشاعر. أنا بدي أعرف كيف تحولوا لطاقة.
ما بدي عم بيجي عم بقلك، بس عم بقلك لما بيكون في عندك عقل وأنت عم تعني، نحن منسميه العقلني يعني انتلكتوليزاسون، مش ضروري تكوني ذكية، ما حدا يفهمني أنه الواحد يكون ذكي، بس لما بيكون في عقلني مقابل مصاعب تقدر أنت تحولي العجز وتحولي كل الأمور السلبية إلى موضوع تقدر أنت ترتاح فيه نفسيا. في كتير ناس انحبسوا، في كتير ناس انظلموا، في كتير ناس كانوا في تمييزين بحياتهم، وبشبعات في منهم كمان بلبنان. هالأمور هاي لما أنت بتقعدي وبتصير تعملي هالعقلني بعقلي، هيدا الضعف وهيدا العجز بتضلوا يثبتك بمحله، لأنه أنت بمحل عم بتصارعي تتوصلي للغاية اللي أنت بدك إياها. وفي كتير ناس لما طلبوا منهم يطلعوا بإطار العفو أو بإطار شروط محددة رفضوا، إلا ما يطلعوا أوكي بطريقة مشرفة تقدروا يرتاحوا ويريحوا المعون. هذا اللي بدنا ننتبه.
هو رفض برأيك أنه اقتناعا أو بمحافظا على مبادئه وعلى قناعاته، أو لأنه اعتبر حاله مسؤول عن جماعة كاملة بعد أن كان بالسجن كان خارج السجن؟
ما مش بس هيك، كل الناس توصل. قلت لك هديك المرة بأحدى الحلقات، لما بيكون عندي واحد بريء وينحكم بالسجن بالظلم ممكن يقتل حاله ويشنق حاله، هذا اللي بنسميه اليأس بالحياة. بس في كتير ناس بيعملوا الطريق المعاكس لألهم، بيروحوا بطريق التفكير العقلاني وبيستعملوا آليات الشعور اللاواعي عندهم يلي هي الإطار العقلاني، وبصيروا يحللوا الأمور ويستفيدوا أكتر من تشبثهم برأيهم أكتر، وحتى بموتوا من أجل هذا الرأي بهذا الإمارة. هيدا عمل إذا بتقولي شعور آلية دفاعية داخلية، مش هناك بتلاقي في كتير ناس بتموت نظرا للرأي يلي هن عم بيحاربوا من أجله. وفي كتير ناس ما بتقبل تهرب، بتواجه الأمور.
طب كيف عقلا رأسه، كيف عقلا أفكاره؟
أول شيء عقلا أفكاره اعتبر حاله أنه هو مسؤول عن كل الأمور الموجودة بجنوب أفريقيا. يعني هول السود اعتبرهم بمحل أنه هول الأشخاص ملتزمين، و مش بس ملتزمين، حتى هو مسؤول عنهم تيقدروا يقوموا كلهم سوا. لأنه هو بيقول شغلة شغلة كتير مهمة بقولها هو
انه
لا انه المظلوم والظالم تبي شو بقول بأحدى هذا المظلوم والظالم على حد سواء قد جردوا من إنسانيتهم. يعني اعتبر انه هيدا الإطار كل الناس لما ما بيكون في حق معهم ومتهمين ظلما ما عندهم إنسانية. بشان هيك هو اعتبر كل جنوب أفريقيا يعني البيض والسود بمحل أنه هن مظلومين بهذه الإنسانية. وبشان هيك بلش يحارب. هذا من أقواله ومش بس من أقواله من تجاربه بالحياة ومن ممارسته.
يعني برأيك استثمر وقته بالسجن أكثر ما أنه عانى.
مضبوط. إذا أنه استثمر الأمور هاي. وعادة لما بتستثمر أنت بالوحدة وبها الأمور فيك مثلا إذا بتشوف النسيك القديسين وين استثمروا قداستهم بشو بالوحدة بالصحراء مع ربهم.
بس خيار هيدا لألهم
عظيم ذكر خيار. ما هو هذا السجن أصبح إذا بدي تقولي ما بدي أقول خيار بس صار أسلوب حياة تقدر يوصل للنتيجة اللي بدو إياها. لأنه كيف وصل للنتيجة اللي بدو إياها؟ طيب بس طلع ليه ما راح للانتقام؟ السؤال اللي بطرح ذاته ليش ما راح للانتقام راح للمصالحة؟ شو السبب؟
لأنه مؤثر بالمعلم عنده تأثره كان بغاندي معي؟
لا هو أصلا كان حتى كان ممارس مسيحيا يعني إذا بدنا نقول لأنه كان كل حد يروح على الكنيسة يعني كان ممارس. هلأ هون مش عارف إذا كان قبل أو بعد بس أنه كان في عنده هذه الممارسة هاي ممارسة أنه مع ربنا بمحل ما. بس عم بقول أنا أنه هذا الوضع يلي هو موجود فيه داخل السجن أدى به إلى أنه ما ينتقم. ليش ما ينتقم؟ أول شيء الواحد ينتقم. أصعب شيء
يسامح.
أنه يسامح. صدقوني أصعب.
بس هو أكيد وقت فات كمان كان بهالطيبة هيدي يعني بهالقيم اللي عنده إياها والمبادئ اللي عنده إياها. أنه مش أنه السجن اللي خليه يسامح. هو لا. طبيعته شخصيته هيك.
إيه بس حتى الطبيعة الإنسانية بمحل لما أنت هالقد في ظلم هالقد في حكم ما قدر طلع لو ما صار فيه كمان ما تنسي حد منه برا بالخارج بالشوارع بهديك الوقت كمان صار فيه تحركات وقاموا فيها الأنصار تبعه كان يمكن بعده لهلأ بالسجن.
بس كمان تمييز العنصري والعنصري كانت كتير صعبة عندهم كنظام قانوني لأنه كانوا ممنوعين يقعدوا مع البيض يعني للمدارس للمستشفيات للمطاعم. يعني
هذا بكل التمييز العنصري بكل البلدان.
طب بدي أسأل سؤال كل البلدان تعرضوا كل الزعماء كمان قدروا جربوا يكافحوا ونجحوا نسبقاً
في محلات نجحوا في محلات.
طب شو تفرد فيه تنجح شو كان فيه شيء يعني ما كان موجود بغيره؟
مضبوط. ما بشان هيك قلت لك العنوان تبعه مثلا مثل غاندي منقول لا العنف ما هيك مع بتقولي مع مثلا مع حدا تاني تنقول نشر الحريات أو نشر المساواة. مع مانديلا كان في مصالحة بس هذه المصالحة عنده بنيت على أمور نحن منفكرها هيك يعني أن الواحد يصالح التاني. لا أول شيء على الاعتراف بالخطأ. اثنيناتهم اعترافوا بالخطأ. يمكن بلبنان عندنا مصالحة بشك كتير أنه يكون فيه وقالوا بدنا نجربوا معه مصالحة. أول شيء للمصالحة أنه تعترفي أنت وين أخطأتي. هذه أول شغلة. ما أنت لما بدك تروحي مثلا عند المسيحيين أو حتى عند المسلمين لما بيروحوا بدون وجه الخالق أو بدون يقولوا الأشياء يلي هي زعجتهم أو يلي اقترفوها من الخطايا شو بيعملوا؟ بيروحوا بيعترفوا أو بيكبوا هذا الاعتراف إن كان بالمسامحة أو مباشرة إلى الله أو بواسطة كهين بيروحوا إلى الاعتراف بما عملوا من أوكي من سلبيات بحياته.
يعني أنت قصدك ما سامح قبل ما يتصالح.
بده أول شيء يعترف بده يعترف بالعمل. ما في بعدين
تيتصالح اكيد تيتصالح بتكون
لا في لبنان بيبوصل دون بلبنان شو بكي بلبنان منبوص دون بعدنا كيف بصالحه انت شفتي لك شي مره شي عشرتين او شي بيتين
زي خلينا جنوب افريقيا الله
عظيم بس انه بس عم بقول لان بدات اكزامبل حسيس انه كيف بيتصالحوا ببوصوا لحى ما في تبويس لحى ادعى القول اللبناني ما بيؤدي الى مصالحه بدك اول شي تعترفي بالخطا يلي انت اقترفتي ثاني شي بده الطرف الثاني كمان ما بصير طرف واحد.
شو الخطأ اللي اقترفه مانديلا؟
تبي هو النظام بحد ذاته كان في أساوي. لأنه هني كمان السود ما تنسي بمحلات كمان كانوا يروحوا يقتلوا بالبيض. ما كانت العملية كتير سهلة يعني. مثلا يكون في منطقة نائية يكون في مرة على الطريق واحدة هذا يعني كمان كان في إذا بدك تقولي أكيد أقل نسبة من البيض. دغور بس كمان كان في تعدي
كردت فعل يعني
اوكي بس انه هذه موجوده على الارض
ضد القانون صح
طيب لما بكون في عندك الامور هاي موجوده على الارض بدك بمحل ما تروحي لا اول شيء الاعتراف انه هذا وقع يعني صار بدك تروحي للمسامحه ثاني نقطه بدك تروحي للمصالحه ثالث نقطة ورابع نقطة كمان أنه بدنا نشتغل تنكون في عنا سلام مش بس نسامح ونصالح كمان بدك تشتغلي لأنه السلام ما بيجي بالهوين ما تفتكري أنه الواحد تيكون سلام مع حاله أو سلام مع الآخر بده هالقد يشتغل على حاله ويشتغل مع الآخر تيقدر يكون عنده هذا السلام لأنه أهون شيء على النفس البشرية أهون شيء أنت يكون عندك ردة فعل ضد الشيء اللي انصار اللي أنت شمأزيت منه اللي أنت ما حبيتي تروح لإلغاء الآخر أهون شيء أنه نلغي الآخر أوكي؟ وهذا الإطار عشان هيك بتشوفي لما بتكون صار في حدث أول كلمة أي يتربوا أي ينلغوا أي فلوا يعني عطول في إطار الانتقام موجود تبه هذا مش معناتها انه هذا الانتقام منه من العوامل البشرية بس انت كمان لما بده يكون كمان في نوع من الانتقام ما هيك عم بحكي علميا لا مش عم بحكي لا دينيا ولا شيء تاني لا لانه بقولوا في انتقام روح سامح لا بس علميا كمان بدك تعرفي تنفسي وين بدك انت توجه الانتقام قبل انت اذا صار في حدث كان بالعائلة أو كان بالجماعة هيك أول ردة فعل إذا أنت بتقليها هيك وبكون في سلب قتل سرقة إلى آخره الله لا يسامحه هيك بتنقال دغري العفوية اللي بتنقال الكلام يلي بينحكى القطل لازم ياخد قصاصه لازم يتربى لازم هول الأمور كلها سوا هيدي إذا بدك تقولي من ردة الفعل البشرية العادية تكون بس إذا أنت بدك تبني مجتمع تبني وطن بدك تعرف تبني جيري والديري مش بس انتقامك انت انتقام المجموعة تبعيتك
يروى عن لحظات إطلاق سراحه من السجن أنه كان غاضب وناقم وحاقد إلا أنه خاطب نفسه قائلاً لقد كنت حرا 27 عاما وأنت في السجن وأنت الآن حر فلا تجعل من نفسك سجينا وقدر أنه ما يسجن نفسه بجراح الماضي ومشاعر الكراهية
أمين بتعرفي هذا بشو لخصها هو بجملة اللي أنت قال بحد ذاته قال الرجل الذي يحرم رجلا من حريته وقتها بالسجن هو سجين الكراهية والتحيز والتميز وضيق الأفق هو ذاته قال القصة اللي انت خبرتيها تيني ممي بس هو قال انه كمان يلي بيحرم الواحد من حريته هو
بس بالسجن غير ما يكون خارج السجن وما قابل على نفسه يصير سجين مرة تاني الكراهية والحقد
يعني انه يعني بمحل منه قبلين كان يؤمن هلأ لأي موضوع كان يؤمن بهذه الحرية ولأي درجة كان يؤمن بهذه الحرية هون الإشكالية تبعته، لأنه ما في إذا بدك تقولي مرجع تنقدر نقيس الحرية تبعته، هي هل اعتبرها حرية بالكامل؟ لأنه بالأخير كمان مارس حريته بالكامل هو بذات الوقت، حتى آخر شيء رجع إذا بدك تقولي ما ضل مع مرته بذات الوقت، رجع طلقوا
ثلاث مرات تجاوزوا، بس في خيانة كان تاني مرة.
أوكي
ما بدك خيانة،
لا مش هيك، ما بدك تشوفي، ما هيدا اللي بقوله أنا، نحن عم نحكم بدون ما نعرف المسببات. طيب المسببات التانية ليش؟ هل هو كان مقصر كمان؟ ما بدنا نحكي بال... لا لا، ما هون اللي بدك تسأل السؤال.
خلينا هلأ نحكي شوي عن الشخصية القيادية لنيلسون مانديلا. برأيك شو أكتر شيء هيك ترك أي سمة من السمات قدرت هالقد تأثر على تفكيره وعلى تصرفاته وعلى سلوكياته؟ يقال كان يسمع كتير، يصغي كتير، ما كان يقبل يحكي لآخر واحد، يسمع الكلمة بعدها بيحكي. هالإصغاء شو يدل؟
خليني أقلك شغله، هو تعلم لما كان وحده، لما كان بقلب الزنزانة
صار محامي.
إيه بس هو بمحل لما كان بقلب السجن كان يضل وحده كمان، ما كان في حدا كتير يحكي، كان يعرف يصغي، كان يصغي للهدوء، كان يصغي إذا بدك تقولي لحاله لذاته لنفسيته ولعقلاته، مشان هيك عم بقلك كان في عقلني.
بس يقال أنه كان كتير في أشخاص يجي هو يساعدهم مع بعض ويخبرهم كيف لازم يتصرف، وأنه كان محاط يعني هون.
يعني أكيد كان محاط لأنه كان هذا سجن،
ما عمل لأنه يعني في ناس، حتى في كتير بالناس من مبايد دول
على الوحدة اللي هو عايشها خلته بمحل هو يعرف يستغلها تيقدر يعرف يسمع. نحن قليل كتير من البشر يلي بيعرفوا يسمعوا،
يعني عادة بيكونوا قادة بتشبسوا بكلماتهم وما بيقبلوا يسمعوا لغيرهم المقتنعين فيهم اللي بيحكوا.
أنا عم تقولي القادة اللي مش قادة، بس القادة عبر التاريخ يلي كانوا يقدروا يعملوا بعمل بطولة عسكري أم سياسي كانوا عطول يصغوا، لأنه كانوا يسمعوا وبعدين ياخذوا القرار. تتنجح بحيالة قرار، أوكي، كنت تعرفي. مشان هيك بتشوف القادة يلي ما كانوا يصغوا بعد سنتين ثلاثة أو أربعة من قيادتهم لما صار في أي تروبل بالمحل فشلوا.
طب أي صفة هيدي اللي بتكون عنده اللي بتخليه فعلا يكون قادر يوصل فكرته للرؤية عنده ويقنع الموجودين؟
تبي شخصيته، لأنه كانت بالسجن عطته هالي، هو مكوسه بالسجن قدر يستفاد منه ويعطيهم هالي. يعني الناس لما صارت تسمع له صارت تسمع له على أساس هو انسجن عنهم كلهم. بدنا ما ننسى الشغلة هاي، لما طلع الحكم عنه هو الحكم مدى الحياة، كأنه كلهم هن الحكم وضلوا هو حامل هيدا الحكم 27 سنة على ظهره مقابل كل الناس اللي كانوا موجودين برا. بشان هيك لما طلع كان هالقد الهالة تبعيته بمكسو بالسجن، لما كان يحكي كان الناس تسمع له. لأنه شو بصير يقولوا الناس؟ بصير يقولوا الناس بتفكيرهم أنه هيدا الإنسان قدر حمل الحبس عنا كلنا سوا، ليش هلأ ما بدنا نسمع له تنشوف كيف بيقودنا لقدام؟
يعني السجن كتير أثر عليه إيجابا.
أكيد، لأنه لو ما أثر عليه إيجابا ما كان طلع بنظرية المصالحة وصارت أتيكات على ظهره. تبي عم بحكي المصالحة إن كانت السياسية أو الاجتماعية في بلد كمان مأزوم، كان مأزوم اجتماعيا، يعني مأزوم اجتماعيا وسياسيا بهذا الدرجة.
بالنسبة لجائزة نوبل للسلام اللي حصل عليها سنة 1993، شو زادت عليه؟ شو عطته؟ هل كان مثلا هيك أمور تأثر فيه؟
طب بكل مرة جائزة نوبل للسلام بتعطيها هذه القوة، بس أنا بدي أقول كمان زيادة اللي عنا لما عملوا بالأمم المتحدة يوم مانديلا ب 28 18 تموز عطوا كل خمس سنين إلهم جاي، يعني كل خمس سنين يعني 2010 2015 2020 و2025 كل خمس سنين بيعطوا جايزة، والجايزة هاي شوفي كيف مقسمينها بالنسبة لفكره هو تما يكون في تمييز، جايزة لرجل ولا امرأة، وكل واحد بده يكون من منطقة جغرافية مختلفة، يعني إذا عطوها بأفريقيا التاني عطوها بأوروبا أو بأمريكا أو بأس. هالقد كانت كانوا عم بيجربوا يقولوا حتى بإعطاء الجائزة اللي هي معنوية بشكل كتير كبير بهذا الموضوع، كانوا عم بيجربوا أنه حتى يقولوا أنه كل الناس في عندهم تساوي بهذا الأمور. جابوا مرة ورجال تيعطون كل واحد من بلد مختلف، من منطقة مختلفة، انتبه مش من بلد مختلف، من منطقة مختلفة، وجربوا بمحل ما ينشروا فكر عدم التمييز. مشان هيك قلت لك حتى عدم التمييز الجنسي، مش الجنسي السائد، الجنسي يعني بين الشاب وال
كمان بالوقت يلي كان الحديث عن الإصابة بوباء السيدة من المحرمات بالبلاد، أعلن أو هو أعلن عن وفاة ابنه مصاب بالسيدة. هالشي خلى جنوب أفريقيا كلها تتعامل مع مرض السيدة على أنه واحد من الأمراض العادية.
نحن هون بلبنان ضلينا شوي أكتر تنقدر نتعاطى لأنه كنا نخاف. السيدة له قواعد علمية، يعني إذا بتجيب الطبيب وبتقليله شوية القواعد تينصاب
بس بالسيدة، بس إنه فكرة إنه يحكي عن ابنه
بس لقلك ليه كيف حكي عن ابنه، ما حكي عن ابنه هيك، أخذ أول شيء المعلومات العلمية تحكي عن ابنه. يعني الإصابة بالسيدة مش بصفحة اليد، يعني إنه مش الواحد إذا بيسلم على التاني بيصير معه سيدة
100%. بس هي الفكرة وين إنه كانوا كلهم يخافوا من هيدي الكلمة لأنه يعتبروا رح ينعدوا.
إيه رح ينعدوا كيف؟ رح ينعدوا لما بيسلموا على التاني، بس يعني ما أخذوا اللي عم بقول ما أخذوا القواعد العلمية تيكونوا تيقدروا إذا بدك تقولي يتجنبوا المرض. هو بمحل غير الشعور العاطفي، وغير قلتلك هو شعور بمحل ما كان يعتبر حيو كان يعتبر حاله بي الجماهير الموجودة، بي البشرة السوداء يلي انحبس كرمالها 27 سنة، يلي ضحى بربع حياته على الأد بهذا الإطار، فبقوم بياخد المثل ابنه كذلك الأمر، لأنه قلتلك عامل عقلاني بكل الأمور، بكان بيجرب عطول يحللها، وهذه اكتبسها من السجن، يعني إطار الآليات العقلاني الموجودة، وجرب يطبقها بكل حياته، عطى مثل ابنه تيقدر أنه هذا المثل بمحل يقدر ينشر بين المجموعات، بين الجماعة تبعيته أو المجموعات العرقية الموجودة بعد جوبة فيها. بتعرف في عندك البيض والمتيس والبشرة، هذا عندك عدة مجموعات عرقية بهذا الموضوع، وجرب يشرحها وقال لهم هذا ابني هو ما خاف، فإذا الناس كلها ما بتخاف.
وصورته على أوراق النقدية اللي انعملت عام 2012 لأي مدى كمان كان لها تأثير إيجابي أو مثل هيك امتنان لإله؟
هلا هيدا امتنان، انتبه مش هو العملة، يعني
هلا بعرف امتنان
يعني ايه ما بدي لك
تأثير إيجابي عليه عم بحكي
بس كان بآخر حياته، يعني كان بعد بده سنة تقريبا، يعني
مش مهم شو ترك، المهم
اوكي بس انه بمحل هذه الامتنان يلي قدمته المجموعة تبعيته والجماعة الأكبر تبعيته، لأنه بتعرفي أنا فرق بين المجموعة والجماعة، في عدة مجموعات وجماعة، بس كل المجموعات اللي كانت موجودة بهذا البلد أدت أنه تعطيه الامتنان يلي هو بيستحقه.
ما قلت لنا مين تأثر نيلسون مانديلا؟
تبقى أول شيء قلتلك تأثر بفتكر بإطار بإطار الديانة تبعته، أول نقطة، لأنه بإطار ذهابه كل جمعة على الكنيسة، يعني إذا بتشوف المراجع بتقلي كان هل قديش كان مؤمن، قديش كان هو ممارس، قديش كان هذا،
بس بتحسه إنه العنف قريب شوي
ما مشان هيك عم بقلك إنه هذا هيدي أول شيء المصالحة اللي حاططها ما بتجي من العدم، يعني ما بتجي هيك انه والله انا بدي اعمل. اذا ما في عنده خلفية او تفكير قبل موجود براسه بالمصالحة ما رح يعرض المصالحة. في كتير قادة تانيين عرضوا الانتقام، في كتير قادة تانيين عرضوا اذا بدك تقولي لا النفي، عرضوا النبز، عرضوا كل شيء. هو الهيئة التفكير اللي كان عم بياخده من وراء ذهابه الى اذا بدك تقولي الى الكنيسة كل مدة او كل جمعة أثرت بهذه المعطيات.
في هيك قولين لإله: أن تكون حرا لا يعني مجرد التخلص من القيد، بل أن تعيش بطريقة تحترم وتعزز حرية الآخرين. يعني لأي مدى هيدا القول قدر نفذه، ولأي مدى اليوم نقدر نعتبر ترك إرث فعلا مهم وتغير مفهوم؟
هيدي بترجع إلى قوله الأولاني. يعني من أول الأقوال اللي قاله بفتكر هذا القول اللي قاله، قال أنا لست حرا حقا، هو منه حر حقا إذا أخذت حرية شخص آخر.
يعني حسا بعمل زجل أنا وانت
بقلك شو قال إنه الزلمة عملي إنه هو بيعتبر انه ما نحن عم نحكي عنه، شو بدي احكي يعني بحكي عنه
لانه قول بقول
قول بقول. اوكي طيب، ما كيف بدي يكون فكرك انه تفسير الامور؟ تفسير الامور بالنسبه له انه هو اذا ما كان حر وما كان طليق، مشان هيك يعتبر حاله حتى هو بالسجن عنده حريته بهذا الامور. دكار حريته الفكرية، الرأس تبعه، تفكيره، مش يمكن حرية الجسدية لأنه كان،
بس قدر نفذ هيدول اللي كان عم يقولون عم يعمل، قدر شايفهم، قدر انبسط إنه حقق شيء منهم.
قدر حقق شيء منهم لأنه استلم السلطة. هو
طب استلم السلطة،
أول ما استلم السلطة جرب يعمل شيء اسمه تفكيك التمييز العنصري. هيدي يمكن إذا بدك تقولي هيك الأوريجيناليتي أو الإبداع عنده هو. ما راح دغري إذا بدك تقولي لعمل قوانين، جرب بمحل ما كل الأمور يلي فيها تشابك بالإطار التمييز العنصري. دكتور جرب، عم بحكي كشخص مانديلا، ما عم بحكي هلا شو في ممارسات على الأرض، بس كشخص هو جرب يعمل هذا التفكيك لهذه الأمور الموجودة قبل. ما تنسى لأنه كان محامي، جرب يتبع الأساليب القانونية والعملية على الأرض تيقدر يوصل للنتيجة.
حافظ على كرامتك، شو شك ترد علي؟ حتى لو كلفك الأمر أن تصبح صديقا لجدران زنزانتك. يعني لأي مدى عزت نفسه قوية، لأي مدى
هو لما كان موجود تبي، ما هو فات على الحبس كمان، ما بدي أقول بملء اختياره، بس فات على الحبس من وراء تبشيره أو اختناعه بالإشياء اللي عم بيقوله.
دي كمان هذا بتدل إلى أي مدى الزلية اللي لحقه أول فترة لما كان صغير، يمكن بالبيئة حتى عنده، لأي مدى بعده مطبوع فيه، مشان هيك الكرامة درجة، أكيد الكرامة درجة أولى، بس إنه لأي مدى مستشرس علي للفكرة.
عطول الإنسان لما بيكون من هو صغير بتنطبع فيه الإشياء إن كانت سلبية أو إيجابية.
أكيد تنمر وظلم
كل الأمور أكيد بمحل، وهو بمحل استعملها عكسية، يعني إنه ما راح فيها للانتقام، راح فيها بمحل ما للمسامحة والمصالحة. هيدي قوته. يعني هلأ بدك تقليلي كيف اكتسب هيدي القوة؟ القوة هو اكتسبها تعرفي من وراء المعاناة. أنت من وراء المعاناة عادة يا بتبدعي يا بتسقطي على طول. كل مرة أنت حتى إذا بدك تقول الإبداع، الإبداع بالرسم، الإبداع بالفن، الإبداع بالتمثيل، الإبداع حتى
بالمعاناة، كنا عم نحكي بالقسم الأول بتاعتي نضوج كمان،
يعني هذه المعاناة اللي الإنسان بعيشها ممكن تاخده إلى اليأس وإلى تاخده إلى الانتحار، وممكن بمحل ما تاخده إلى الإبداع. إبداع في ممكن يكون إبداع بالقيادة، يعني مش ضروري الإبداع بس بالاختراعات. يعني
أهم درس بقدر نتعلمه من سيرة حياته لنيلسون مانديلا الواحد
هو انت مثلا بتقولي عدم، انا بقول اهم درس اخذته.
انا شو بقول؟
انت قلت عم تقولي عدم التمييز، انه يكون واحد عنده حريته، عنده كفاءته، عنده الامور. انا بالنسبه لألي
انه يعني كلنا مثل بعض، الانسان ما معقول يكره انسان بس عظيم بسبب لونه او بسبب مزلوط.
بس انا اهم نقطه تعلمتها من هذا الرجل عاده هو اعرف صالح. وبتعرفي تتعرفي تصالحي ما حدا يفكر انه هويني، ما حدا يفكر. اصعب شيء بالحياه، أصعب شيء بالحياة هو تعرف تصالحي.
بس المصالح بتضل أهين بكتير ما الواحد يضل ماسك بقلبه حائد ومغطى حاله
هلا بده هو ترجع هو انتبه قديش
عم يقول لي
خلص الوقت.
خلص الوقت. شكرا لك الخبير نفساني روجي بخازي، شكرا لكل المستمعين اللي تابعونا، شكرا لزميل المخرج فريدي سابا. بنلتقي بكرة حوالي الساعة 12 ضمن اوعى ما توقع.